بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحييكم إخواني الأكارم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شرح كتاب الماتن المسمى بلمعة الاعتقاد لصاحبه الإمام ابن قدامة رحمه الله، وصلنا إلى الحديث عن قضية الصفة الثابتة لله عز وجل، وهي صفة الكلام. فقال رحمه الله تعالى: فصل من صفات الله تعالى الكلام. أنه متكلم بكلام قديم، أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. طيب، هذه الصفة إخواني الأكارم، صفة الكلام، هي من الصفات الثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر هنا رحمه الله تعالى عدة أدلة على ذلك. فهو حينما قال: وأنه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن له فيزورونه، ذكر هذه الأدلة. من هذه الأدلة قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وقوله سبحانه وتعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه: منهم من كلم الله، وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وكذلك ذكر قول الله عز وجل في النداء فأخرجه ضمن صفة الكلام، قال سبحانه: فلما آتاها نودي يا موسى، وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ثم قال رحمه الله تعالى: وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. إذن هذه الأدلة كلها من القرآن الكريم تدل على صفة الكلام، أن الله عز وجل متكلم، وأن الكلام صفة ثابتة له بكتابه سبحانه وتعالى، وطبعا هي ثابتة بالسنة النبوية وبإجماع سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. فالكلام صفة من صفات الله، وهي صفة كمال، وهي صفة كمال لا صفة نقص. وإثباتنا لهذه الصفة فيها دلالة على أن الله سبحانه وتعالى إخواني الأكارم هو بذاته الذي يتكلم، هو بذاته الذي يتكلم سبحانه وتعالى. الكلام صفة ذاتية له سبحانه وتعالى في الأصل، وإن كان يتكلم في الوقت الذي يشاء متى شاء، وقد يتجدد ذلك على حسب الأحوال. ولذلك من هنا يقول العلماء بأن كلام الله عز وجل قديم النوع متجدد الآحاد، أو قديم النوع حادث الآحاد. كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد أو متجدد الآحاد. هذه أخواني الأكارم الكلمة قد يشغب بها بعض مخالفي المعتقد الذي نعتقده، ويقولون بأن هذا فيه دلالة على أن الحوادث تحل بالمخلوق تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ونحن لا نقول بهذا القول ولا نلتزم هذا القول. نحن يا أخوان الأكارم لا نقول بهذا القول ولا نلتزم هذا القول. معنى أن الله سبحانه وتعالى متكلم متى شاء إذا شاء، هاي أخوان الأكارم، أي أن الله سبحانه وتعالى له كلام متعلق بمشيئته، فإذا شاء الله عز وجل تكلم، وإذا شاء لم يتكلم، كما قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فهنا كلم الله موسى بكلام في وقت معين، وكان مع هذا وقبل هذا موصوف بالكلام على ما يليق به سبحانه وتعالى. لهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بقدرته بمشيئته، وأنه لا يزال متكلما إذا شاء. فهو بهذا الاعتبار سبحانه وتعالى يا أخوان الأكارم حادث الآحاد، وإن كان الكلام في أصله قديم النوع، أي أن الكلام صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد بين سلفنا الصالح تفريق بين نوع الكلام وبين الكلمة المعينة، كما بين ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولذلك يا إخواني الأكارم نقول بأن صفة الكلام بهذا الاعتبار نعتبرها. هم الذين يخالفوننا في هذا يا إخواني الأكارم يحاولون أن يشير إلى أن مثل هذه الكلمات فيها أخطاء، أو أن هنالك بعض الألفاظ الكلامية مثل كلمة قديم وقضية حادث. لكن هنا المسألة التي أريدنا أن ننبه عليها بأن القدم هو يعني ما لم يسبق بعدم. فلما نقول قديم النوع يا أخوان الأكارم، يعني أصل كلام الله غير مسبوق بعدم، وأن الله لم يزل متكلما، وليس أنه كان معطرا عن كماله ثم اكتسب هذا الكمال كما يظنه بعض أهل البدع أو كما يقوله بعض أهل البدع. لذلك ابن تيمية في منهاج السنة النبوية قال: إن هؤلاء لما اعتقدوا أن الرب في الأزل كان يمتنع منه الفعل والكلام بمشيئته وقدرته، وكان حقيقة قولهم أنه لم يكن قادرا في الأزل على الكلام والفعل بمشيئته وقدرته لكون ذلك ممتنعا لنفسه والممتنع لا يدخل تحت المقدور، صاروا حزبين. شوفوا يا أخواني العقيدة الخاطئة كيف توصلهم إلى هذه النتيجة، صاروا حزبين. حزب قال بأنه صار قادر على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادر عليه، وهذا قول يا أخواني الأكارم قول خطير الحقيقة. هذا القول قول خطير، وممن يعني قال بمثل هذا القول وجزء من يعني فئة من الكرامية. وحزب قالوا بأنه صار الفعل ممكنا بعد أن كان ممتنعا منه، صار الفعل ممكن بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام لا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. هذا القول يا أخواني قول ابن كلاب وقول الأشعري ومن وافقهما. لكن أهل السنة يقولون بأن الكلام من حيث أنه قديم، أي أنها في الأصل صفة ذاتية، والله سبحانه وتعالى عز وجل يا أخواني الأكارم فعال لما يريد، والكلام من فعله، وهذا يشمل ما كان قبل خلقه وما كان بعد خلقه وما سيكون في يوم القيامة. فلذلك مثلا لما نلتفت إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله ونقرأ ما جاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن والده، ورضي الله كذلك عن سعيد بن جبير العالم الجليل أنه سأله عن قول الله: وكان الله غفورا رحيما، كان الله سميعا بصيرا، فكأنه كان ثم مضى. فقال ابن عباس: وكان الله غفورا رحيما، سمى نفسه بذلك، وذلك قوله، يعني لم يزل كذلك الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يا أخواني لم يزل كذلك. ولذلك الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية قال: إن الله لم يزل متكلما إذا شاء. وهذا خلاف ما كان يقوله مثلا الأشاعرة، مثلا نجد الباجوري في كلام الله لما يقول: صفة أزلية قائمة بذاته ليست بحرف ولا صوت. وهذا كذلك من الأخطاء التي قالوها، هذه من الأخطاء التي قالوها. فإذا أحبتي في الله، المسألة واضحة في مثل ذلك. الله سبحانه وتعالى صفة الكلام، ها يا أخوان الأكارم، قدم نوعه، قدم جنسه، كان ولا يزال متكلما. ما كان الله عاجز عن الكلام، ما كان الله أبكم، حاشاه سبحانه وتعالى. من جهة حدوثه أن الله عز وجل تكلم بالقرآن بعد أن لم يكن متكلما به. الله قال للأبوين: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ بعد أن أكلا من إيش؟ من الشجرة، وليس قبلها. الله سبحانه وتعالى سينادي عباده يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ وهو في الحقيقة لم يكلمهم بهذا الخطاب بعد. فهنا يا أخواني نجد هذه المسألة تفهم بهذا الانضباط، بمثل هذا الانضباط. ونحن بهذه الطريقة نخالف طريقة من، يعني أخواننا الأكارم، إيش يعني، أخطأ فظن ظنونا أخرى، ونحن نتفق كذلك في هذه الطريقة مع معتقد السلف الصالح. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن أئمة السنة كالإمام أحمد والبخاري وداود وابن المبارك وابن خزيمة وابن أبي شيبة اتفقوا على أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته، وما قال أحد منهم أن القرآن قديم، وأنه أول من شهر عنه أنه قال بذلك هو ابن كلاب، وذكر هذا ابن تيمية في الفتاوى المجلد الخامس. فهنا يا أخوان الأكارم يتبين لنا يعني الأمر، ويتبين لنا أن السلف كانوا يقولون بأن القرآن غير مخلوق، ولكن غيرهم كان يقول أقوالا ليست دقيقة ولا صحيحة، ليست دقيقة ولا صحيحة. وبعدين يا أخوان الأكارم عندنا مسألة الحادث، ها يا أخواني، عند الله ليس كالحادث عند الخلق. الحادث عند الخلق هذا شيء يكون من قبيل المخلوق، أما الحادث عند الله شيء آخر. ذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب باب في صحيحه: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ومثل قول الله سبحانه وتعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك إيش أمرا. ما قال خلق، لأنه ألا له الخلق والأمر، فغير الله ما بين الخلق وإيش والأمر، فنجد الخلق شيء غير الأمر. فإحداث الله عز وجل لا يشبه حدث المخلوقين. لماذا؟ لأنه عندنا القاعدة القرآنية السابقة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الإمام مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. فإذا هنا يا أخواني هذه الحقيقة، المسائل علينا فعلا أن يعني ننتبه إليها وأن نعرفها، أن ننتبه إليها وأن نعرفها، وليس كما يعني يزعمه بعض المتكلمين بأن كل محدث مخلوق. وقد ذكر جماعة من أهل العلم يا أخواني الأكارم يعني مثل هذه يعني الحجج السنية في الرد على الأقوال الكلامية الكثير، حتى حصلت في مثل ذلك يا أخوان الأكارم محن وفتن، ونبه عليها حتى ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، كما ذكر قال: ذكر أول المحنة والفتنة في هذه السنة، كتب المأمون إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يمتحن القضاة والمحدثين بالقول بخلق القرآن، وأن يرسل إليه جماعة منهم، وكتب إليه يستحثه في كتاب مطول، وكتب غيره يعني في أشياء سردها ابن جرير، كلها مضمونها، ما مضمونها؟ الاحتجاج على أن القرآن محدث وكل محدث مخلوق. قال ابن كثير: وهذا احتجاج لا يوافقهم عليه كثير من المتكلمين فضلا عن المحدثين، فإن القائلين بأن الله تعالى تقوم به الأفعال الاختيارية لا يقولون بأن فعله تعالى القائم بذاته المقدس مخلوق، بل لم يكن مخلوقا، بل يقولون هو محدث وليس بمخلوق، بل كلام الله القائم بذاته المقدسة وما كان قائما بذاته لا يكون مخلوقا. وقد قال الله تعالى: ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث. وقال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فالأمر بالسجود صدر منه بعد خلق آدم، فالكلام القائم بالذات ليس مخلوقا، وهذا له موضع آخر، وقد صنف البخاري كتابا في هذا المعنى سماه خلق أفعال العباد. هذا كلام ابن كثير رحمه الله انتهى. فلاحظوا أنه ذكر هنا ابن كثير رحمه الله أن أهل الحديث كانوا يخالفوا المتكلمين، بل أن فئة من المتكلمين يا أخوان الأكارم يعني في خاصة في العصور المتقدمة تلك في عصر المأمون، كانوا يخالفون كذلك عدد من المتكلمين المعتزلة. طيب، بهذه الطريقة يا إخوان الأكارم نعرف ونفهم المعنى الذي يعني يسوقه بعض العلماء حينما يقولون في قضية كلام الله سبحانه وتعالى وأنه قديم النوع حادث الآحاد. الآيات القرآنية يا إخواني طبعا كثيرة، وكلم الله موسى تكليما. إذن هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى وكلمه تكليما، تأكيد على مسألة إيش؟ الكلام. وكذلك قال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فاصطفى الله عز وجل موسى على خلقه بهذه الرسالة التي أرسلها إليه وكلفه أن يبلغها للخلق وبكلام الله. لكن نجد أن بعض الناس حرف وأول، فلذلك ذكر أن بعض المعتزلة جاء لأبي عمرو القاري وقال: أحب أن تقرأها بنصب الله، أي بدل ما يقول الآية القرآنية عندنا وكلم الله موسى تكليما، أي أن الله هو الذي كلم موسى. لكن ذلك الشخص من المعتزلة قال إن الآية ليست بهذه القراءة، وإنما وكلم الله موسى تكليما، أي أن موسى هو الذي كلم الله. فقال له أبو عمر القاري، أبو عمرو القاري، قال له: طيب هب أني قرأتها كذلك. هذا من باب التنزل مع المخالف، هب أنني قرأتها كذلك. فكيف تصنع بقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هاي أخواني، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهنا سقط في يد المعتزل، حيث أن الآية لا تحتمل أن موسى هو الذي كلم الله. فإذن هنا يا أخوان الأكارم نجد أن المسألة يعني حقيقة مغايرة لفهم كثير من أهل البدع. من أهل البدع من نجدهم يقولون بأن الذي تكلم مع الله سبحانه وتعالى، هاي يا أخوان الأكارم، الشجرة، وبكلام مخلوق في الشجرة مع موسى. ومنهم من قال بأن موسى سمع كلام الله الأزلي القائم به، وهذا قول ينقل عن فئام من الأشاعرة. ومنهم من يقول بأن الكلام هنا كلام نفسي، كما هو قول كذلك كثير من الكلابية، ويقولون بأن الكلام النفسي يعني في نفس الله، ووافقهم عليه كثير من الأشاعرة، وقالوا أن له ليس له صوت. ولذلك كانوا يقولون هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى. هذه الأقوال يا أخواني الأكارم هذه الأقوال نجد أنها أقوال بالفعل واضح جدا فيها معنى، يعني معنى الخطأ في المفهوم الذي يفهم عن كلام الله سبحانه وتعالى أو عن صفة الكلام اللائقة بالله سبحانه وبحمده. ولذلك نحن يا أخواني الأكارم نفهم أن للكلام دلالات، وجاءت بصفات متعددة، جاءت بصفة حديث الله، وجاءت بصفة التسمية، وجاءت بصفة قيل وقال، وجاءت بصفة النداء والمناداة، وجاءت بصفة المناجاة مثل ما قال الله عز وجل: وقربناه نجيا. فهنا يا أخواني الأكارم نجد حقيقة أن الموضوع ليس كما يعني يقوله هؤلاء القوم ممن يخالف وممن نخالفه نحن في مسألة الكلام. ولذلك حتى كلام الله سبحانه وتعالى نثبت أن هذا الكلام كذلك يا أخوان نثبت أنه كذلك بصوت، ونثبت كذلك بأن هذا الكلام الثابت لله سبحانه وتعالى يا أخوان الأكارم يعني فيه نداء، خلافا لما يقوله المتكلمة بشكل عام. فلما يكون الله سبحانه وتعالى يا إخواني متكلم بصوت، يعني واضح جدا في ذلك المسألة، أي أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه، أي أن الله عز وجل يسمع كلامه. ولذلك مثلا نجد أن النداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت، النداء يا أخواني والمناجاة لا تكون إلا بصوت. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وكذلك قول عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هيا أخواني الأكارم، أنه قال: يحشر الله سبحانه وتعالى الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. وهذا الحديث يا أخواني علقه البخاري رحمه الله تعالى، وذكر الإمام ابن حجر العسقلاني أن الإمام البخاري رحمه الله أورده في كتابه الأدب المفرد، والإمام أحمد كذلك أورده، أبو يعلى، وذكر أن له طريقين آخرين. وقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عن أحدهما بأنه صالح، وصححه الإمام الحاكم ووافقه كذلك الذهبي. وممن أورده كذلك جماعة من أهل العلم يا أخوان الأكارم أوردوه، ففيه دلالة على أن لله سبحانه وتعالى يا أخواني إيش صوت. وذلك الله عز وجل قال مثلا لموسى: فاستمع لما يوحى، وكان يا أخواني يكلمهم من وراء الحجاب لا ترجم ما بينهما. استماع البشر كيف يكون يا أخوان؟ أنت حينما تستمع شيء لا يقع إلا بالصوت، لا يقع إلا بالصوت. بل جاء حديث آخر يا أخواني أقوى حجة في ذلك، يعني في إثبات قضية الصفات الصوت، حديث أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله يا آدم. ولو أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث يا أخوان الأكارم لكان فيه يعني قوة أقوى مما يعني ذكره من رواية عبد الله بن أنيس، اللي هو رواية أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله يا آدم فيقول: لبيك وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فإذن يا أخوان الأكارم هذا يدل على فعلا على مسألة إثبات الصوت. حتى ابن قدام رحمه الله في كتاب له في رسالة القرآن وكلام الله قال: هاتوا أخبرونا من قال قبلكم إن هذا القرآن عبارة أو حكاية، وأن حقيقة القرآن معنى قائم في النفس. أخبرونا هل وجدتم هذه الضلالة وقبيح المقالة عند أحد من المتقدمين؟ ولذلك أبو نصر السجزي أثبت قضية الصوت لله سبحانه وتعالى، حتى يا أخوان الإمام أحمد، عبد الله بن الإمام أحمد قال: قلت لأبي إن قوما يقولون إن الله لا يتكلم بصوت، فقال الإمام أحمد: يا بني هؤلاء جهمية إنما يدورون على التعطيل. ولذلك حتى الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد صريح في أن الله يتكلم بصوت، وفرق بين صوت الله سبحانه وتعالى وأصوات العباد، وذكر في ذلك عدة أحاديث. فهنا يا أخواني الأكارم هذا كله يدل حقيقة على المسألة الثابتة في هذه القضية. ومن رجع منكم إلى كلام أبي نصر السجزي في رسالته لأهل زبيد، واللي الرد على من أنكر الحرف والصوت، أو رسالة التسعينية لابن تيمية، ابن تيمية رحمه الله جعل في هذه الرسالة أكثر من 90 وجه في الرد على يعني من نفى صفة الصوت لله سبحانه وتعالى. حتى ابن حجر رحمه الله العسقلاني يا أخواني المعروف أنه وافق الأشاعرة في مسائل أثبت صفة الكلام، وأثبت الصوت لله سبحانه، وأثبت الصوت لله سبحانه وتعالى. فإذن يا أخواني الأكارم هذا في دلالة على إثبات صفة الكلام، وأن الكلام بصوت، وأن الكلام بصوت، خلافا لما يقول أو يدعيه هؤلاء المتكلمة والمتأولة. المتكلمة والمتأولة. وابن تيمية رحمه الله تعالى رد عليهم ردود كثيرة جدا، ومن قبله كذلك ردوا عليه من الردود ما يمكن أن يرجع إليه يا إخواني الأكارم ويبحث فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. ما في أحد لما يقرأ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وناديناه أي يا إبراهيم، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة يا إخواني الأكارم. ها، ما في أحد يا إخواني سيقول إنه هذا النداء يستمع إليه من دون أن يكون ذلك لله عز وجل صوت. حتى البخاري رحمه الله تعالى يا إخواني الأكارم في خلق أفعال العباد له كلام كثير جدا في مثل هذا الأمر، أرجو أن ترجعوا إليه. وأنتم تعلمون أنه رحمة الله تعالى عليه من أئمة الإسلام، من أئمة الإسلام الذين فصلوا وبينوا هذه المسائل، وكذلك إثبات أن لله سبحانه وتعالى وأن كلام الله سبحانه وتعالى يعني منه حروف. وهذا الكلام الذي ذكرته كذلك بين أبو حامد الإسرائيلي أن هذا مذهبه، وأنه مذهب الشافعي، وأنه مذهب فقهاء الأمصار رحمة الله تعالى عليهم. ولذلك قال بأن كل حرف من القرآن كالباء والتاء كله من كلام الله، وأنه غير مخلوق، كله من كلام الله سبحانه وتعالى وهو غير مخلوق. ولذلك نجد أن أبو حامد الإسفرايني يا أخوان الأكارم كان شديدا حتى في الإنكار على الباقلاني وعلى أصحاب الكلام. طيب، بناء على ذلك نجد أن النصوص القرآنية ثابتة في مثل هذا الأمر، ونجد أن النصوص النبوية كذلك ثابتة في صفة الكلام، من ضمنها حديث أبي هريرة في الصحيحين: احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا وخيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه، هنا لاحظوا كلامه، وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم وموسى. كذلك جاء الحديث الآخر يا أخواني: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. هذا حديث رواه أبو هريرة وخرجه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو إسناده جيد. وكذلك ما جاء في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم من قول عائشة: والله ما كنت أظن أن ينزل الله ببراءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى. كلها فيها دلة يا أخوان الأكارم على إيش؟ على إيش؟ على إثبات صفة كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، بناء على ذلك يا أخوان الأكارم نجد أن الإمام ابن قدامة رحمه الله أثبت هذه الصفة وذكر الروايات، رواية مثلا عبد الله بن مسعود قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. طبعا تكملة الأثر: كسلسلة على صفوان، وهذا موجود في البخاري معلقا وهو بسند يعني قوي أصح من المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء قال هنا ابن قدامة رحمه الله في بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت. لاحظوا كلمة الصوت هنا، دي إثبات الإمام ابن قدامة رحمه الله صفة الكلام وأنها بصوت. فقال: لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام الرسول؟ قال: بل كلامي يا موسى. هذه يا أخوان الأثر الحقيقة أنه كان من الأولى أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لا يعني لا يريده، والسبب في ذلك أن هذا الأثر يا أخواني الأكارم يحتاج حقيقة إلى إثبات. أنه لاحظوا أنه بعض الآثار أن موسى من أخبار بني إسرائيل، والذي يعني أرى أنه كان من الممكن ذكر أشياء أصح، ك كما ذكرت لكم قبل قليل من هذه الروايات التي ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. لكن في جميع الأحوال، في جميع الأحوال يا أخواننا الكرام، المسألة عندنا لعلها إن شاء الله تعالى اتضحت وتجلت، وأننا نثبت لله عز وجل صفة الكلام، وأنه ليس بكلام النفس، وأنه ليس معنى قائم بالنفس كما يزعم كثير من المتكلمين، وأنه ومقصودهم في ذلك أنه لا يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذا يا أخواني كلام حقيقة باطل، فهذا كلام باطل. ولذلك كان بعض أهل العلم يقول من زعم أن الكلام الله هو المعنى القائم بالنفس فقد زعم أن الله لم يرسل رسوله ولم ينزل كتابا. طبعا هو ليس شرطا أن يقول هذا القول بلسانه، لكن لازم كلامه ولازم قوله السيء هكذا، لازم كلامه ولازم قوله السيء هكذا. وممن ناقش قضية الكلام يا أخواني نقاش يعني قوي أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، ففي كتابه ردود نفيسة على رأي كثير من الجهمية الذي قال به وللأسف بعض المتأخرين من الفرق الإسلامية المتكلمة المتأولة، فلو كشفوا في كتبهم عما قالوه ودرسوه وما رد به أبو الحسن الأشعري رحمه الله على فئة من على الجهمية لوجدوا أن أقوالهم تتطابق إلى حد كبير جدا مع قول الجهمية. ولذلك يا أخواني الأكارم كان أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى يعني قويا في مناقشته لهؤلاء، وكان في كتاب الإبانة صريحا حتى أنه كان يقول اعلموا رحمكم الله أن قول الجهمية إن كلام الله مخلوق يلزمهم به أن يكون الله عز وجل لم يزل كالأصنام التي لا تنطق ولا تتكلم، لو كان لم يزل غير متكلم، لأن الله عز وجل يخبر عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه لما قالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، فاحتج عليه بأن الأصنام إذا لم تكن ناطقة متكلمة لم تكن آلهة، وأن الإله لا يكون غير ناطق ولا متكلم. طيب، ونجد يا أخوان الأكارم أن كل من يقول بأن الكلام إذن حكاية كلام الله حكاية عن كلام الله، أو أن الكلام ليس من صفات الله، أو أنه خلق من مخلوقات الله، أو أن الله يخلقه في الهواء، أو أن الله يخلقه في المحل الذي يسمع منه، أو أن إضافته إلى الله إضافة خلق وتشريف مثل ناقة الله وبيت الله، هاي أخوان الأكارم، أو أنه عبارة عن كلام الله، أو أنه حكاية عن كلام الله، كل هذه الأقوال يا أخواني أقوال باطلة، فهو أقوال تخالف معتقد السلف وإجماع السلف وتخالف العقل. فالكلام صفة للمتكلم يا أخواني وليس شيئا قائما بنفسه منفصلا عن المتكلم. كذلك يا أخواني الأكارم أن الحقيقة أن الأدلة تدل على أن الله يا أخواني كلامه يسمع، وأنه لا يسمع إلا بالصوت، وبناء على ذلك فلا يسمع المعنى القائم بالنفس. وهذا يا أخواني الأكارم يعني فيه حجة تدل على أن أهل الحديث وأهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل ما كانت حججهم قائمة على نظريات عقلية بين قوسين وهمية تخيلية أو عقلية مبنية على فهم مغلوط، وإنما على النصوص، على النصوص وعلى فهم النصوص بالعقل الصحيح. لما رجل منا يا أخواني يأتي أمام حديث أمام عيني، هذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاب، ورواه الإمام مسلم في كتاب الزكاة، من طريق وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ماذا سيقول يا أخوان؟ ماذا سيقول؟ كل الناس تفهم أن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى سيكلمنا، حتى سلفنا الصالح لما كانوا يا أخواني يعني يحثون بعضهم يثبتون صفة الكلام لله عز وجل، حتى أن فروة بن نوفل ذكر أنه كان جارا للصحابي الجليل خباب بن الأرت، فقال له خباب يا هذا تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه، لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه. هذا كله يا أخوان الأكارم فيه الدلالة العظيمة على أن كلام الله سبحانه وتعالى يفهم منه الناس من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم معنى حقيقي في أن هذا الكلام يا أخوان الكرام، وأن هذه الصفة صفة لائقة بالله سبحانه وتعالى خلافا لما يقوله كثير من المتكلمين. وبعد هذا رحمه الله الإمام ابن قدامة تكلم عن مسألة مهمة بعد ما أسس لمعنى الكلام يا أخوان الأكارم، قال فصل القرآن كلام الله. أراد أن يثبت قضية إيش؟ أن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. فقال: ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. كل هذا يدل يا أخواني على أن القرآن كذلك كلام الله سبحانه وتعالى، وكل سلفنا الصالح يدركون ذلك. ولذلك كل من كان يقول بأن القرآن الكريم مخلوق فهو كافر عند أهل السنة، كما نقل ذلك جماعة من أهل العلم، أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث قال: من قال بخلقه يعني القرآن أو اعتقده فهو كافر عندهم. وكذلك ابن تيمية رحمه الله بيّن قال: اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قال القرآن مخلوق، وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وذكر الأشعري في كتابه الإبانة عن سفيان الثوري: من قال القرآن مخلوق فقد كفر، وأن من قال بهذا القول، وأن يعني اللي هو من قال القرآن مخلوق فقد كفر، هذه الكلمة نقلت عن جماعة من العلماء: الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، السفيانان، الحمادان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، الحماد بن زيد بن درهم، حماد بن سلمة بن دينار. أن يعني هذه الكلمة يا أخوان الأكارم كانت عندهم مسألة عظيمة، بل حتى الصحابة، حتى الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر عن عمرو بن دينار قال: أدركت 9 من أصحاب رسول الله يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فهو كافر. يا أحبتي في الله، المسألة عندهم كانت قوية جدا، حتى أن ابن معين رحمه الله من شدة يعني من شدة مخالفته لأهل البدع، أن كل واحد كان يعني يصلي الجمعة ويقول بهذا القول، كان يحيى معين يعيد صلاة الجمعة. لما أظهر عبد الله بن يعني هارون اللي هو المأمون ما أظهر من هذا القول، القول بخلق القرآن، فكانت المسألة عندهم يا أخوان الأكارم ما تحتاج إلى نقاش، لا تحتاج إلى نقاش. وذلك يا أخواني كانوا يعلمون من يقول بهذا القول وخطره. ولما حتى نجد أن أهل السنة والجماعة جلسوا ينظروا من أول من قال أن القرآن الكريم مخلوق، راحوا وجدوا أفشر الناس، يعني أسوأ الناس، أكثر الناس دنوا في الحضيض، الجعد بن درهم، كان يقول بأن القرآن الكريم مخلوق، وقد قتل في سنة 124 للهجرة. ثم تلاه الجهم بن صفوان وانتشر عنه هذا القول، وقتل سنة 128 للهجرة. ثم تلاه بشر المريسي ومات سنة 218 للهجرة. ثم أتى أحمد بن أبي دؤاد وقال به، ثم قال به المأمون في تقريبا عام 220 أو 218 من هذا القبيل. هؤلاء يا أخواني جميعا قالوا بأن القرآن الكريم مخلوق. وطبعا تعلمون يا أخواني ما هي مآلات القول بخلق القرآن؟ ما هي مآلات القول خلف القرآن؟ لا، الناس لا تعظم كلام الله سبحانه وتعالى، خلاص كلام مخلوق مثل ناقة الله، صحيح إنه شيء يخلقه الله سبحانه وتعالى فيكون مثلا منسوبا إليه نسبة تشريف مثل ناقة الله وبيت الله، الناس لا شك أنها ستعظمه، لكن لن يكون لذلك إحنا عندنا يا إخواني كلام الله القرآن الكريم عندنا أعظم من أحجار الكعبة، بل جسد المسلم بحد ذاته أعظم من أحجار الكعبة، وهذا لا يعني أن أحجار الكعبة ليست عظيمة وأن الكعبة ليست عظيمة، لأننا نحن لا نقدسها بذاتها، وإنما هي رمز عن شيء ما نطوف حوله، وقد أمرنا الله عز وجل به عبادة لله عز وجل وديانة لله سبحانه وتعالى، ولا نفعل ذلك تقربا إلى الأحجار ولا إلى هذه الأشياء التي توضع، لكن من حيث القرآن نحن نتقرب بكل حرف فيه 10 حسنات. فهنا تختلف الأمور يا أخوان الأكارم، تختلف الأمور، ونعرف فعلا أن كلام الله سبحانه وتعالى شيء عظيم للغاية، وأن القرآن الكريم كذلك. ولذلك اشتد نكير هؤلاء العلماء عليهم، اشتد نكير هؤلاء العلماء عليهم، على من يقول بأن القرآن الكريم مخلوق. لذلك لما أنت تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أنت تستعيذ بمن؟ تستعيذ بكلمات الله، فكيف تستعيذ بمخلوق؟ والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة في الأمور التي ليست من مقدرات البشر والتي لا يقدر عليها إلا الله، لا يجوز أن تصرف إلى البشر أو تصرف إلى المخلوقات. فأنت حينما تقول أعوذ بكلمات الله التامات، أنت يجب أن توقن بأن هذه الكلمات ليست مخلوقة، إذ لو كانت مخلوقة لدل ذلك على جواز الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق، ونحن لا نقول بذلك. إذن أحبتي في الله، القول في ذلك بأن القرآن مخلوق أو أن كلام الله مخلوق قول خطير. رب العالمين يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو كان القرآن مخلوق، لو كانت أسماء الله في القرآن التي تقرأها، هذا يجب أن تكون أسماء الله مخلوقة. لو كانت أسماء الله مخلوقة لكانت وحدانيته مخلوقة، وكذلك علمه وكذلك قدرته. تعالى الله عما يقول الظالمون علوما كبيرا. وقد أشار إلى مثل هذا أبو الحسن أشعري رحمه الله في كتابه الإبانة. إذن يا أخواني الأكارم، المسألة عندنا تغاير مطلقا كلام من يقول بأن القرآن الكريم مخلوق. ولذلك حتى اشتد قول السلف يا أخواني على من يقول في تلك الألحاظ والأزمان لفظي بالقرآن مخلوق، حتى كانوا يقولون من قال لفظي بالقرآن الكريم مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قد يأتي رجل فيقول إنه هذا تشدد من إمام أحمد، كما يعني قال به بعض الناس سامحهم الله وغفر لهم، وهذا من سوء فهمهم لكلام الإمام أحمد. الإمام أحمد كان يعيش حقبة زمنية خطيرة، كان تلك الزمن فيها الكثير من الضغط على أهل السنة والجماعة، وكانت المسألة مفصلية، وكانت المسألة عقائدية، وكانت المسألة متعلقة بأعظم شيء في حياة البشرية الذي يتعبدون لله سبحانه وتعالى به، وما عرفوا الأحكام ولا الدين إلا به وهو القرآن، وتبناها كذلك الزمرة السياسية والحكام الظلمة الطغاة، فكانت فكرة متخلفة منحرفة مع تبني بائس استبدادي من المأمون ومن كان معه، فضلا عن إلزام الناس جميعا بأن يقولوا بهذا القول، وإلزام أئمة المساجد وخطب الجمعة ومن يخطب خطب الجمعة وعلماء الإسلام فضلا عن امتحان الناس، يدخلوا على الناس في بيوتهم، يدخلوا على العلماء. انظروا إلى هذا الاستبداد الخطير السياسي يا أخوان، وهو ليس استبداد فقط، لأنه حينما يستبد بالشيء بمعنى أنه يستأثر به، لا، هو استئثار بالشيء مع ظلم واضطهاد وقمع وإكراه وإيذاء وزرع لروح الضغينة لكل من يخالف قول هذا الحاكم الضال وصاحبه المجرم الذي كان يقول بقول كفري. فانظروا إلى مثل هذا الرأي كيف توافق فيه عالم السوء مع حاكم السوء، واضطهد لأجله العلماء. يدخل على بيت أي أحد يقول هل تقول بأن القرآن الكريم مخلوق أو منزل؟ يقول لك إذا قال القرآن الكريم مخلوق خلاص نجا من العذاب، إذا قال منزل يذهبون به إلى السجن ويعذبونه ويؤذونه، وربما يقتل كما حصل من بعضهم أنه قتل، كما قتل أحمد بن نصر الخزاعي، وحصل من بعضهم أنه أوذي واضطهد وطورد حتى مات في السفينة، كما حصل ذلك مع محمد بن نوح رحمه الله، واضطهد كثير منهم وأوذي وجلد وحبس، كما حصل ذلك مع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وحصل ذلك مع نعيم بن حماد الخزاعي. فلذلك قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن المخلوق فهو جهمي، لفظي بالقرآن الكريم مخلوق فهو جهمي. ليش؟ يريد أن يبين بأنه إذا قلت بهذا القول أنت حقيقة، كما قلنا بأن القرآن كلام الله، وأن كلام الله بحرف حروفه وأصواته كلها لله عز وجل، فبناء على ذلك من يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، لأنه زعم أن هذه الأشياء عبارة عن إيش يا أخوان الأكارم؟ عبارة عن مخلوقات، والقرآن الكريم ليس مخلوقا وإنما منزل وهو كلام الله. وقال: من قال غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا قال هذا القول يا أخواني؟ لأنه حتى فيه إيهام، السلف ما كانوا يتكلمون بذلك بل صانوا ألسنتهم عن ذلك، ولأن الأصل أن نقول أن القرآن منزل فلا تقول غير مخلوق، لأنه حتى إذا قلت غير مخلوق مش معناته أنك تقول أنه منزل، يمكن أن يكون لك إرادات أخرى. فذلك اشتد الإمام أحمد. ويا أخواني بشكل عام في وقت المحن ووقت الفتن قد تجد بعض العلماء لا نقول يتشدد أو يتنطع، لا، وإنما يتبنى قولا ويكون هذا القول قد أصر على أن يكون هذا القول هو القول السليم، لأنه هو القول الدقيق، لأنه كلمة أخرى تخرج يمين يسار عنه يكون في ذلك نوع من إبداء بعض التخفيفات وربما الولوغ في أفكار ومخالفات وانحرافات أخرى. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان واضحا في مثل هذا، واضحا في مثل هذا يا أخوان، كان يؤمن ويدرك بأن القرآن الكريم كلام الله، منه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، يعني يرفع من المصاحف ويرفع من الصدور في آخر الزمان، وقيل طبعا أنه يعود إلى الله عز وجل. فيا أخوان الأكارم هذا الدليل على أنه القرآن الكريم فعلا لا يمكن أن يكون الأمر في ذلك سهل أو أنه يتلاعب به. فالأمر يا أخوان الأكارم حقيقة كان فيه من المعرفة، فيه من المعرفة من الإمام أحمد ومن أئمة الإسلام ما كان. ولذلك اضطهد اضطهاد شديد جدا أهل العلم. يا أخواني من يقرأ قصة أحمد بن نصر الخزاعي، والله يا أخواني كان أمر عظيم، وضع رأسه وصلب وكتب عليه هذا رأس الكافر أحمد بن نصر الخزاعي، لأنه قال القرآن منزل غير مخلوق. وقرأوا ترجمته في كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى، أو في كتاب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي، تجدوا يعني معنى الإيذاء الذي أذي به الإمام أحمد بن نصر الخزاعي رحمة الله تعالى عليه. فإذا كما قال الإمام ابن قدامة، القرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. لاحظوا يا أخواني الكريم، هذا الكلام يريده الإمام ابن قدامة. من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، له أول وآخر. من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. هنا يا أخواني كذلك هذه يعني المسألة تدل على أن الإمام رحمة الله تعالى عليه يا أخواني الأكارم كان يعني يدرك كل كلمة وماذا يراد بها، واستأتينا إن شاء الله تعالى ذلك حينما يذكر الأدلة. ثم قال: وأجزاء وأبعاض، وهنا فيه رد على الأشاعرة، على الذين يقولون أن كلام الله لا يتبعض ولا يتجزأ، وأنه متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي. هذه كلها يا إخواني من علوم القرآن الكريم، يعني تشرح في مباحث علوم القرآن. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذه صفة كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهنا يا إخواني نجد هذا المعنى الذي أراد أن يوصل إليه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن الكريم، لأنه كلام الله عز وجل سبحانه بحمده يا أخوان الأكارم، خص به نفسه سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم منزل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. القرآن الكريم يا أخوان الأكارم كلام الله، قال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله لا ينفد، لقول الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون واصلا لأحد إلا بحالات بينها الله. قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. كلام الله غير مخلوق، لأن الله عز وجل قال: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين خلق الله وبين أمره. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية القرآن أخرى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وهذا ليس من، ففرق ما بين الخلق وما بين الأمر. فالقرآن من الأمر لأنه كلام الله، وقيام السماء والأرض كذلك بأمره، فأمره غير خلقه، غير أن يكون مخلوقا. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فإذا أمره غير يا أخواني الأكارم ما يعني غير الخلق، فالقرآن من الأمر. وقال الله عز وجل: ذلك أمر الله أنزله إليكم. فإذا هو ليس مخلوق. وكذلك قال تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا فيه دلالة يا أحبة الأكارم كلها على أن القرآن الكريم إخواني في الله كلام لائق بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وهكذا أحبتي في الله بين الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى مثل هذه المسائل العظيمة. ثم قال رحمه الله تعالى يا أخوان، ثم قال رحمه الله تعالى: وقال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. فقال هنا ابن قدامة: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. لا يجوز، لا يمكن لأحد أن لا يمكن يا أخواني الأكارم أن يتحدى الله سبحانه وتعالى سبحانه بحمده هؤلاء بأن يأتوا بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. ثم قال رحمه الله وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء أن أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فهنا ذكر ذلك الإمام ابن قدامة، قال: فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، هي آيات الله عز وجل، آيات الله عز وجل المنزلة غير المخلوقة، آيات الله التي هي أمره وكلامه سبحانه وتعالى. وكذلك قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. كل ذلك يا أخواني بعدما أقسم الله عز وجل على ذلك. وقال تعالى: كاف هاي عين صاد حاميم عين سي عين سين قاف. وقال كذلك: وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. كل هذا يا أخواني كله لإثبات أن القرآن الكريم كلام الله، وأنه منزل غير مخلوق، بعدة صيغ في الأدلة والاعتبارات والبراهين والحجج القاطعة على هذا الأصل الذي أصله رحمه الله. ثم نقل حديث في ذلك، قال: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. هو طبعا قال أن هذا حديث صحيح، والصحيح أنه ليس بصحيح. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، وفي سنده يعني شخص متروك، وهو نهشل ابن سعيد، وهذا الرجل متروك. هذا الحديث يا أخواني ليس صحيحا. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، لا يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وهؤلاء يأتون مجرد قراءة للقرآن الكريم، يقيمون الحروف على أحسن ما يمكن أن يكون كذلك، لكنهم لا يعملون به. ولذلك من ضمن الأشياء أنهم من صفاتهم أنهم يتعجلون الأجر ولا يتأجلونه، يحتاجون ويطلبون هذا المال لأجل قراءتهم للقرآن الكريم. هذا الحديث يا أخواني طبعا فيه سنده الحقيقة كذلك ضعف، وإن كان بعض العلم حاول أن يقويه بشواهده. ثم قال: وقال أبو بكر وعمر: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وهذا كذلك إسناده ضعيف. وقال علي: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وهذا الأثر يا أخواني عن 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 علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير. و يعني الحقيقة أنه سنده صحيح، ولكن عن إبراهيم النخعي اللي هو: من كفر بحرف منه فقد كفر، من كفر بحرف منه فقد كفر. الصحيح أنه صحيح عن إبراهيم النخعي. ثم قال الإمام ابن قدامة: واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. لاحظوا يا أخواني شدة تمسكهم بالقرآن وبأنه منزل، حتى عرفوا الآيات كم عددها، حروف القرآن كم عددها، أي كلمات القرآن كم عددها. كل هذا يا أخواني لأجل أن نعلم بأن القرآن الكريم غير مخلوق، غير مخلوق، وأنه منزل، وأنه منزل. ولذلك يا أخوان الأكارم، كلام الله سبحانه وتعالى قضية علينا أن نعيها ونعرف أهميتها، لأنك إذا آمنت بأنه منزل فهنا يختلف الأمر ما بين كونه شيئا مخلوقا وما بين كونه شيئا أمر الله سبحانه وتعالى به. ثم قال: ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة حرف متفق عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. ولذلك هذه قضية النقطة المهمة جدا، أنه يا أخواني العلماء الإسلام لما مثلا أثبتوا قضية كلام الله سبحانه وتعالى وقالوا له بأصوات وبأنه بحروف، حتى أوردوا ذلك عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، لما جاء ابن أبي شيبة في مصنفه وأورد أثر عن علي أنه سئل عن الجنب: هل الجنب يقرأ القرآن؟ فقال: ولا حرفا. فهذا يدل على ماذا؟ على أن أهل العلم وأهل والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا بأن القرآن الكريم لا يكون منه ما يقرأ حتى ولو كان ذلك حرف، حتى لو كان ذلك حرف. ولذلك عندنا يعني يا أخواني الأكارم إنه القرآن الكريم كذلك يعني فيه هذه الحروف. فإذا كتاب الله عز وجل كتاب فيه كثير من أحكام الله وأخباره، بأن كتاب الله سبحانه وتعالى محكمة آياته مفصلة، كتاب الله سبحانه وتعالى آياته مبينة وواضحة، كتاب الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة أحكم الله عز وجل آياته وأتقنها وحفظها من الخلل والنقص، وكتاب الله عز وجل حق لا يمكن أن يأتيه الباطل، كتاب الله لا يمكن أن يصل إليه ما قال به المكذبون بأنه شعر، كما قال الله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، كتاب الله عز وجل معجز معجز، فلا يمكن لأحد أن يأتي بمثله وإن عاونه غيره، كما قال الله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كتاب الله متلو بالألسنة، كما قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. كتاب الله مكتوب في المصاحف، كما هو معلوم يا أخوان الأكارم أن القرآن الكريم يا أخواني يرفع يوم القيامة من إيش؟ من الصدور ومن السطور، كما جاء في الحديث الذي صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة: ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، لا يبقى في الأرض منه آية، ولا يعني يعرفون شيئا من آياته. يرفع من الصدور ويرفع من السطور. وكتاب الله عز وجل كذلك مسموع في الحقيقة، كما قال الله عز وجل: فأجرهم حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. كما قلنا لكم يا أخوان الأكارم، نحن نتحدث عن منطلقات عقائدية في فهم مسائل أو في فهم جزء من مسائل الاعتقاد والتوحيد. موضوع الكلام موضوع ضخم جدا وكبير، لكن ملخصه يمكن أن نكون قد أتينا عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.